معرفة العلم يسهل الأخلاق ما بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثاني عشر الذي يرويه أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل الصفة. قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله فآتيه بحاجتي. قال: سلم. فقلت لك في الجنة. فقل: غير ذلك. أخرى: ألا غير ذلك؟ يعني أي غير ذلك وأن تقل. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسي بكثرة السجود. معنى هذا الحديث فهمناه في درسنا الماضي، وعرفنا من هو ربيعة بن كعب أبو فراس، وتكلمنا بعد ذلك عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وما المراد بالسجود؟ وما هي قيمة السجود في حياة الإنسان؟ قلت في الدرس الماضي: السجود حالة جسمية تعبر عن منتهى التذلل، ومن ثم كان الإنسان أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد، لأنه في تلك اللحظة يعبر عن واقع عبوديته وذله لله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا يريد الله عز وجل من الإنسان أن يكثر السجود له؟ ولماذا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟ أمضينا معظم درسنا بالأمس في الإجابة عن هذا السؤال، وقلنا إن واقع الإنسان في كونونته الذاتية أنه عبد مملوك لله، وأنه ضعيف إلى منتهى حدود الضعف. وإذا كان هذا هو واقع الإنسان، إذا ينبغي منطقيا وعلميا وخلقيا أن يكون سلوك هذا الإنسان منسجما مع واقعه. إذا كان الإنسان في واقعه عبدا لله، ينبغي أن يكون سلوكه سلوك العبيد. كانت هذه خلاصة درسنا، ولكن يبدو أن هذا الموضوع لا يزال بحاجة إلى مزيد من الشرح، ولا يزال غير ناضج في أذهان كثير من الناس. ولذلك فلعل من الخير أن نعود إليه فنزيده تعميقا ونزيده إيضاحا، بحيث نتذوق هذا المعنى الذي قلته لكم بالأمس، مع العلم أن هذه الحقيقة من الخطورة بمكان. هذه الحقيقة هي منبع الإسلام بكل ما فيه من أحكام وآداب وسلوك. وهذه الحقيقة هي جوهر الهوية الإنسانية التي ندعو الإنسان إلى أن يتعرف عليها. ولذلك من الأهمية بمكان أن ننفق مزيدا من الوقت على بيان هذه الحقيقة. الإنسان أيها الأخوة بوحي عقله الفطري أيا كان مذهبه وأيا كان مبدأه الذي يتمسك به ومهما كانت مهلته ينطلق من حقيقة معروفة لدى الناس جميعا، هي أن الإنسان يتحرك حركة منسجمة مع الجو الذي يليه، حركة منسجمة مع الواقع الذي يعيش فيه. فالإنسان عندما يتصرف قبل أن يتصرف ينظر إلى المحيط الذي هو فيه، يتصرف حسب المحيط، هذا شيء معروف. بمعنى نأتي بأمثلة معيشها معروفة لا يناقش فيها أحد، وهذه الأمثلة سلم للوصول إلى الحقيقة التي نتكلم فيها الهامة جدا. الإنسان المستخدم الذي عرف أنه مستخدم عند أسرة من الناس أو عند رجل من الناس، عندما يعلم أنه مستخدم كيف يتصرف؟ يتصرف تصرفا ينسجم مع كونه مستخدما، وهذا شيء طبيعي ينبه عليه عقله. أنا مستخدم وأعلم أنني مستخدم عند هذه الأسرة، إذن أنا أتصرف معه وأعيش حياتي في هذه الأسرة بناء على أنني مستخدم. ولو أنني عرفت أنني فعلا مستخدم ثم أبيت إلا أن أعيش في هذا المكان حياة السادة المتسلطين الأحرار لرأيت نفسي أعبث. أكيد هذا عبث، لأنني أتصرف تصرفا لا ينسجم مع الواقع الذي أنا فيه. أنا أزور في متجر وأنا أعلم أنني كذلك، وأنا بيدي وقعت على سقف هذا التعاقد أن أكون أجيرا في متجر معين. إذن بناء على أن أعلم هذا كيف أتصرف في هذا المتجر؟ أتصرف على أنني أجير. ولو أنني تناسيت هذا الأمر وطلب مني صاحب المتجر أن أذهب أن أفعل أن أنفذ أوامر معينة، نظرت إليه شزرا وتجاهلت أوامره، لعبني الناس مجنونا يقينا، ولعبت إلى نفسي وأنا أتصور أنني أعبث. أنا موظف تعاقدت بشكل اختياري وتحت سلطان من تفكير عقلي مع دولة والقيام بمهمة معينة، أنا موظف فيه وعرفت حجم هذه الوظيفة ومعناها، إذا كيف أتصرف؟ أتصرف تصرف إنسان الواقع وأتحرك حركة تنسجم مع وظيفتي. ولو أن أنني خالفت هذا الأمر لعد من الناس أحمق أو لعدوني ربما مجنون تنتهي في هذا الشيء معروف. نعود إلى موضوعنا الذي نحن بصدده، هذه كلها أمثلة مقررة. كما أن الأجير ينبغي أن يعلم أنه أجير، المستخدم ينبغي أن يعلم أنه مستخدم، الموظف ينبغي أن يعلم أنه موظف، الزعيم في قومه ينبغي أن يعلم أنه زعيم في قومه حتى يمارس زعامته ويتحرك تحركا منسجم مع وظيفته. إذا انطلقنا من هذا المبدأ، إذا الإنسان العام المطلق أما ينبغي هو الآخر أن يقف فيتعرف على ذاته، لعله موظف مستخدم مستأجر مملوك عند كائن ما، ولعله ليس كذلك. إذا ينبغي أن يقف الإنسان وقف معرفة مع ذاته، اطلاع على هويته. إلى الآن هذا الكلام لا إشكال فيه. تأملت في نفسي في ذات كما قلت لكم بالأمس وأحين ولا أعيد، نظرت وفكرت فرأيت أنني لا أملك من ذات شيئا، ولا أملك من المزايا التي أتمتع بها شيئا، ولا أملك من علاقتي مع الأرض التي أعيش فوقها شيئا، ولا أملك من مقومات حياتي من طعام وشراب وعافية شيئا، إنما أنا كوعاء كما قلت يفيض هذا الوعاء بقدرات بطاقات بمزايا. أرأيتم لو أن الوعاء قد امتلأ بأشياء ثمينة إلى أقصى الدرجة، هل هنالك أي صلة تفاعل بين هذا الوعاء وبين ما فيها من الأشياء الثمينة؟ أبدا. فرغ هذا الوعاء من هذه الأشياء الثمينة واملأها بقمامة وانظر الوعاء أنا أنظر إلى نفسي فأجد أنني وعاء حشي بطاقات حشي بملكات، وأن الأرض تحملني مدللا عليه، وأن الكون يجوب من حولي معظمه مسخرا لمصلحتي وكيان، وأنا لا أملك شيئا من هذا الذي يصير لمصلحتي، لا دفعا يعني لا جلبا ولا ردا. وأنا أنظر وإذا بي كما قال الله خلقت من ضعف وسأعود وأنحدر إلى ضعف، وقوتي التي أتمتع بينهما إنما هي مظهر بين غلافين من الضعف، ضعف في البداية وضعف في النهاية، فقوتي التي أتباهى بها محبوسة بين ضعفين. ومعنى ذلك معنى ذلك أن هذه القوة ليست قوتي، لأن الذي خلق من ضعف والذي سيؤول إلى ضعف لا يمكن أن تكون قوته بينهما قوة نابعة من ذاته. لو كانت نابعة من ذاته من تكيانه لبدأ قويا ولبقي قويا. أعلم هذا كله عندما أنظر إلى مرآة نفسي وأطلع على ذاتي. إذا عرفت أنني لا أملك من أمر نفسي شيئا، وعرفت أنني عبارة عن كتلة احتياجات وكتلة ضعف، حشيت في إرهاب جميل رائع، متعبت هذه الاحتياجات هذه الكتلة بطاقات. أما ينبغي في هذه الحالة أن أسأل من هو هذا الذي متعني بهذا كله؟ من الذي يسد حاجاتي؟ من الذي جعل الأرض تحت قدمي هذا؟ من الذي أغلق فمها الفاغر فلا يدعها تبتلعني وتبتلع أمثالي وهي قادرة؟ من الذي جعل الأرض تعتصر خيراتها لتربعني من هذه الخيرات؟ ومن الذي سخر البهائم أيضا لتكرمني بما فيها من خير ورغد وعيش؟ من الذي يرد عني غائلة البؤس والآلام؟ من الذي يزدني في نهاية الضعف الذي سيسلمني إلى الموت؟ أما ينبغي أن أسأل أنا ضعيف يعني أنا منفعل كما قلنا ونقول دائما، أنا ينبغي أن أبحث عن الفاعل؟ عجيب، أنا منفعل، أنا أجدني كنت شابا وأصبحت كالا ثم أصبحت أطرق باب الشيخوخة. طيب أنا أنفعل بهذا الوضع ولست أملك أمامه اختيارا، أما ينبغي أن أبحث عن الفاعل؟ أنا أنفعل بالانسجام مع الحياة التي أعيشها، الأرض التي أسير عليها وآكل من خيراتها، والأنعام التي آكل أيضا من خيراتها ألبانا ولحما ونحو ذلك، أنا ينبغي أن أسأل عن الفاعل؟ طبيعي سألت واستعنت بعقلي واستعنت بالنقل الذي ورد إلي القرآن وكلام الرسل والأنبياء، فهديت إلى أن الذي فعل هذه الطاقات في الكيان والذي أودع هذه النعم من حول والذي سخر لي هذه المكونات والذي يحيطني برعايته ويرد عني غائلة الآلام والأسقام والبؤس عندما يشاء ويبتليني بها عندما يشاء هو إله يراني ولا أراه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أرى هذا وأتبين هذا بشكل واضح. إذا عرفت هذه الحقيقة إذن أصبحت مثل ذلك الأجير الذي علم أنه مستأجر، أصبحت مثل ذلك الخادم الذي علم أنه مستخدم، أصبحت مثل ذلك الموظف الذي علم أنه موظف. هل علمت الآن أنني من؟ أنني موظف. كلمة موظف لا تملأ الفراغ الذي نبحث عنه هنا. علمت أنني مملوك لمالك ضعيف في يد قوي، جاهل أكرمني عليم يعلم السر وأخفى. هذا الإله هو الذي يفعل في كياني هذه الطاقة، وهو الذي ينقلني من حالة إلى أخرى، يعني هو الفاعل وأنا المنفعل. إذا علمت هذا يا أخي وتبين لي واستبغ عقلي بذلك، إذا أنا ماذا أصبحت؟ أصبحت
في كلمة معروفة في اللغة العربية لا مبالغة فيها ولا تأول ولا مجاز، أصبحت مملوكا. أنا مملوك لأنه هو الذي أبدعني خلقا، وهو الذي يرعاني دواما، وهو الذي يحفني دواما، وهو الذي يبتليني بالشدائد عندما يشاء، وهو الذي يعيدني إلى البداية عندما يريد. إذن هذا معنى المملوك. أنا مملوك، مملوك، أنا سلعة في مملكة الله أو في بضاعة الله إن صح التعبير. هذه حقيقة ثابتة، هل يمكن للعاقل أن يماري فيها؟ إن كان العاقل ملحد أم مؤمن، فاجر فاسق، إطلاق حقيقة هذه. والمنكر ليثبت خلاف ما أقول، ليثبت حريته، ليثبت مالكيته لذاته، ليثبت وكلنا جند من ورائه، ليثبت ذلك لحظة واحدة فقط، ليفرح بهذا تملك لكيانه لحظة لحظة لحظة، لكن لا أحد يملكها إطلاقا. أنا لا أستطيع أن أتحكم في كياني، في مملكة ذاتي، في علاقة ما بين جسمي والأرض التي أسير عليها، والهواء الذي أستنشقه، والكواكب التي تدور من حولي، والأنعام التي تطوف بي. لا أملك أمام هذا كله مثقال ذرة من تصرف، بل أنا مملوك، أنا مملوك. وبتعبير آخر أنا عبد. فإذا كان الأجير يتفاعل مع وظيفته أجيرا، وإذا كان المستخدم يتفاعل مع وظيفته خادما، وإذا كان الموظف يتفاعل مع وظيفته موظفا، وعندما يشذ إنسانا عن هذا الواقع نعده أحمق أو مجنونا. أفما ينبغي أن يتفاعل العبد مع واقع عبوديته لمن هو عبد الله؟ أفما ينبغي أن يتفاعل المملوك مع واقع مملوكيته لمن هو مملوك له؟ هل هذا السؤال يحتاج إلى لام وجيم لجلجة في البحر ونقاش في الأمر أيها الإخوة؟ وإذا كان الأمر كذلك واضحا، أنا إذا ينبغي أن تكون تصرفاتي تصرفات العبيد تجاه هذا الذي أنا عبد الله. فإن خالت ماذا تسمى مخالفتي في اللغة؟ إذا رجعنا إلى قاموس اللغة وسأل عن معنى تصرف إنسان عبد، أبى إلا أن يتصرف تجاه سيده تصرف السادة والأحرار وهو يعلم أنه عبد له. في اللغة العربية ماذا يسمى هذا التصرف؟ لو رجعنا إلى القاموس ونحن نريد أكاديميا أن نتبين معنى هذا التصرف، هذا التصرف اسمه لؤم، اسمه لؤم، يعني عندما أعلم أنني بحاجة إلى ربي هذا في صحي ونوم، أكل وشرب، في كل تقلبات جسمي، في أني على الأرض التي أسير عليها، في استمرار الشهيق والزفير تفاعلا مع الهواء الذي يطوفني، أنا بحاجة إلى هذا الإله، كما يحتاج الطفل الصغير في مهده إلى رعاية أمه. هذا مثال، يعني ما في تناسب إطلاقا. العبد إلى الله أحوج بكثير من حاجة الطفل في المهد إلى الأم.
إذا عرفت هذا ومع ذلك عيني تنتظر العطاء من هذا الإله، ومنادي يسير وراء إرتياته ومننه، ولكني في الوقت ذاته أرفع الرأس عاليا وأجمع بقدمي، نعم، وأظهر التجبر والتكبر والتحرر. عينك تعبر عن الحاجة والفقر، ولعابك السائر ينتظر النعمة إثر النعمة، ويدك لا تفتأ تمتد تطلب المزيد من النعم، ولكن ما دام قدمك ترمح وتجمع، ما دام الرأس منك وتعالى بأبها وكبرياء، هذا التصرف ماذا يسمى في اللغة العربية؟ اسم لؤم. هل هذا شيء طبيعي؟ شيء. إذا كان لؤم يمكن لؤم طبيعي، الإنسان لازم يكون كريم على نفسه. في مثل عند المصريين معروف عام يجسد هذا المعنى، يعني يقولون تجسيدا عن هذا المعنى وتعبيرا عن رجل يمارس اللؤم بهذا الشكل، حسن لسيدة عباس آخر، هذا المثل حسن لسيدة عباس آخر، يعني ماذا؟ أي في الناس من يطلب بعين وقحة ويطرق باب الحاجة بيد، نعم تلج في الطلب، ولكن في الوقت ذاته يأبى إلا أن يتحرك في إطار من الكبر والتظاهر بأنه غني وأنه السيد المسيود، نعم، وأنه المتكبر. اطلب، لا تطلب، لا تظهر حاجتك، لا، حسن نصيبك فلان آخر. لاحظوا هذا مثل جميل يجسد معنى اللؤم الذي أتكلم عنه. إذا هذا الواقع اسمه لؤم. أنا أحد شيئين، إما أنني غني أمارس غناية في حياتي، فأنا عندئذ نسقت بين واقع وتصرف، فهل أنت غني؟ أنا لست. وما في إنسان في الكون يقول هو غني أبدا. إذا أنت ماذا؟ أنت كما قال الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. انظروا إلى ضمير الحصر المعبر عن الحصر، والله لا غير في الكون كله، هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. نعم، هذه حقيقة لا ما يستطيع أحد أن يتحدى وأن يكسر فوق التحدي الذي فيها أبدا. إذا كلنا فقراء، إذا كنت فقيرا فما لك لا تعلن عن فقرك بسلوكك؟ لماذا تناقض بين يدك التي تمتد ذليلة تطلب؟ لماذا تناقض بين اليد الذليلة والرأس العالية المتكبرة؟ لماذا تناقض بين المعاد الذي يسيل طمعا في عطاء الله عز وجل واللسان الذي لا يخطئ يتكلم عن انه حر وانه يفعل ما يشاء وانه يتصرف كما يريد وانه في عصر العلم وما الى ذلك؟ لماذا التشاكس؟ نعم، اذا كنت فقيرا فعش حياة الفقراء، إذا كنت عبدا فدم بالعبودية لمن هو سيدك، إلا إن استطعت أن تحطم فوق هذه العبودية فما أحرانا أن نهنئك عندئذ بذلك. هذا الكلام سليم أيها الإخوة أم لا؟ وإذا كان هنالك من
يرى انه غير سليم فليناقش. اذا كان هذا الكلام عدلا وتعبيرا عن الحق، الله عز وجل يأمر بالعدل ام بنقيض العدل؟ الله عز وجل ينبغي ان يأمر بالحق ام بالباطل؟ بالحق. اذا كانت حياتي المتفقة مع عبوديتي لله عز وجل، اذا كان سلوكي المنسجم مع فقري هو الحق وهو العدل، اذا لا غرابة ان يأمرني الله بالحق وبالعدل. يعني ان يأمرني بان امارس العبودية لله سبحانه وتعالى، هذا شيء طبيعي. فمن هذا الذي يعجب؟ من ان ينهاني الله عن الكبر؟ ومن هذا الذي سيتبرم بامر الله لي بان اكون عبدا له؟ لماذا تتبرم؟ لماذا تتبرم من امر الله ولا تتبرم من اثار عبوديتك اللاصقه به؟ يا هذا، اذا كنت تضيق ذرعا من ان يكلفك الله بان تعيش في حياتك عيش العبيد، اذا كنت تتبرم من امره لك فاحرى بك ان تتبرم من رائحه عبوديتك اللاصقه بك. عجيب، انت لا تضيق ذرعا من واقع عبوديتك وانت عبد في كل تقلباتك، لا تتبرم. كتلة ضعف متراكمة بعضها فوق بعض لا تضيق ذرعا. وإذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي ويستكبرون إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. والآية الأخرى: ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لماذا تضيق من أمر الله عندما يأمرك بأن تمارس العبودية سلوكا كما طبعت بها واقعا، ولا تضيق ذرعا بواقع العبودية؟ هذا شيء عجيب، عجيب جدا. أن أرى إنسانا إذا انقطع رفد الله عنه بضع ساعات، هذا الماء انقطع عنه، تجد أن كبرياءه كله نعم ذاب وانتهى، وكأنه منقاد أفرغ من هوائه الذي كان فيه، فأصبح شيئا لا وجود له. أعجب من هذا الإنسان الذي إذا ابتلاه الله عز وجل بعدم وفاقة فلم يعد يجد الطعام الذي يحتاج إلى أن يزدربه بين الساعة والأخرى، تلاه ما أيسر أن يبتليه الله بهذا. نعم، أمر أرضه أن لا تخرج خيراته، وأمر سماءه أن تقلع عن أمطارها، وأمر دروع الأنعام أن تعطيك بدلا من الطعام الطيب المذاق اللبن السائل، أمرها أن تعطيك سما زعاقا ملحا أجاجا. طيب، هذا الإنسان المتكبر أرني مصير كبريائه بعد ساعات، تجده يلهث فوق أمواج القمامة كالحيوانات التي تبحث بين القمامة عن قوت ورزق. أصحيح كلامي أيها الإخوة أم لا؟ لو أن إنسانا عبده الجوع وقطع الله عز وجل عنه رزقه مهما كان متكبرا، ولكن واحدا ممن قلت عنه يأكل نصف الطعام الموجود في طبقه ويترك الباقي ليعبر عن كبريائه، ليعبر عن عدم حاجته. لو ان الله عز وجل قطع عن هذا الانسان رزقه لراح يبحث ذليلا في القمامات وفي مزابل الأحياء الكسر من الخبز يتبلغ بها ويستجيب بها لجرعة بطنه. صحيح هذا أم لا؟ طيب ما الذي جعل هذا الإنسان الذي يمطر الله عز وجل عليه من شآبيب فضله، ما الذي جعله يغطي حاجته وفقره؟ الشيء الذي جعله يغطي حاجته وفقره كرم الله، عطاء الله. فيا عجبا لمن ينسج من عطاء الله جلباب كبرياء على الله عز وجل. يا عجبا لمن ينسج من حماية الله عز وجل له نعم تاجا يلبسه ليجعل منه ليجعل هذا الإنسان بذلك من نفسه ربا مزيفا. هذا وقت إذا كان الأمر كذلك فهل من عجب أن يقول لك الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ هل من عجب أن يقول لك الله كلا لا تطعه واسجد واقترب؟ هل من عجب؟ سبحان الله يقول لقائل بالأمس بعد كل ما ذكرت، طيب هذا كلام سليم لكن لماذا أمرنا الله أن نسجد؟ إذا كان الكلام الذي قلته سليما هل من غرابة أن يأمرك الله بما هو سليم؟ إذا كان هذا الذي قلته هو العدل فأي عجب أن يأمرك الله بالعدل؟ وإذا كان هذا الواقع الذي قلته هو الحق فأي عجب أن يأمرك الله عز وجل بالحق؟ البار يقول لك يا هذا لا تتكبر على الأرض التي تسير فيها، لا تمشي في الأرض المرة، لأن هذه المشية لا تتناسب أصلا مع أصلك ولا تتفق مع واقعك. هذه الكبرياء كبرياء مزيف. كن متكبرا لكن تكبرا يستقيم على جذع غازي. فهل أنت كذلك؟ لا تمشي في الأرض المرة، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال على ما تتكبر على الأرض. أنا الذي مهدتها ووطأتها تحت قدمك فوقيها، أنا الذي جعلتها تسكن تحت مشيتك، ولو شئت لجعلت منها أفواها فاضرة تبتلعك وتبتلع أمثالك ممن جاءوا قبلك ويأتون من بعدك. نعم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ هذا كلام الله. يقول لك رب العالمين لا تسكر بنعمة أمني بها لك، ولا تتكبر بثوب أنا الذي كسوتك إياه، إن شئت سلبتك إياه فأصبحت عاريا كالحيوانات، وإن شئت جعلت الكون كله يركضك يمينا وشمالا. هذا الكلام الذي يقوله الله هل عليه عتب؟ أليست هذه هي التربية؟ أليس هذا هو السلوك المنسجم مع واقع الإنسان؟ ينظر إلى كلام الله عز وجل الذي ينبهنا إلى هذا المعنى ولكن من زاوية عجيبة جدا جدا جدا، من زاوية لا ينتهي الإنسان العاقل من إكبار الله عز وجل من خلال هذا الأسلوب التربوي. الباري عز وجل يكشف أمامنا ما في إطلاله على أحداث يوم القيامة، على واقع المتكبرين في هذه الدنيا وإلى ما يؤون كبرهم يوم القيامة. ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان المتكبر إذا كان كبره أصيل قائم على دعائم راسخة شقة كده مثل البناء القائم على دعائم راسخة كبره لا يذهب مع أدراج الرياح. فالباري عز وجل يقول لنا من خلال صور يضعها أمام أنظارنا: انظروا إلى مصير كبرياء هؤلاء الذين كانوا يتجبرون على عبادة تجار الدنيا. كان أحدهم يسيل نعابه على عتائي ويعرض عني عندما آمر وأمر. انظر الى مصيري، كنت امره بالسجود في دار الدنيا لكن في مصيري. انظر الى قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون يتمنون ان يسجد. ها افئدتهم ان يتكاملوا ويلتصقوا بالثرى ليعبروا عن شعورهم الظمآن الذي ما أظمأه أحد غيرهم في دار الدنيا. فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ألست أنت ذلك المتكبر؟ ألست أنت الذي كنت تدعى إلى أن تضع رأسك على الأرض تعبر بذلك عن مملوكيتك لله وعن ضعفك بين يدي الله عز وجل؟ فكنت تتأدب وكنت تتكبر وكنت تتفلسف وتقول أنت حر وأنت كذا وأنت كذا، ما لك لا تثبت على كبرك يا آدم؟ ما لك لا تبقى على ما كنت عليه؟ ما الآن الخبر؟ فيما تحول كبرك ذلا أكثر بكثير من الذل الذي كنت آمرك به؟ في ذلك المشهد يتمنى لو أن جذعه يتحرك حتى يستخدمه في سجدة فيعبر بذلك عن نشوة عبوديته لله، ولكن الله عز وجل يجعل هذه الجذوع يجعل قامة أحدهم كأنها خشبة، كأنها هذه الدعامة يابسة لا يستطيع. يكشف عن ساق، أي كلمة كشف عن ساق في اللغة العربية كناية عن الشدة، يعني يوم يظهر الهول الشديد ويدعون إلى السجود فلا يستطيع. من هو؟ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. والله إن كبرا مآله إلى هذا الذل الذي يشقي إنه لكبرا مزية خيرا منه ذل البهائم على مراتعها من القمامة التي تتقمم من خلالها قطعة خبز. ما قيمة هذا الكبر؟ نعم، هذه الصورة يضعها الله عز وجل أمامنا لكي تنبهنا إلى أن ذلك الكبر في دار الدنيا كان كبرا مزيفا. نعم، هذا المعنى ذاته الباري عز وجل يصوره لنا أمام جوابه لمن يناقش ويحاور. طبعا لا مناقشة العاقل بل مناقشة العنيد المتكبر، والله عز وجل لا يرفض نقاش انسان يسوقه الى النقاش علمه ابدا اطلاقا. نعم، العكس تماما. ماذا يقول الله عز وجل؟ انهم كانوا، حديث الله يوم القيامه عن اناس اشقاهم كبرياءه في دار الدنيا، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، ما قالوا يجهلون. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. تلك هي حيثيه غضب الله عز وجل. لكن انظروا الى من يقول. نعم، كتاب الباري سبحانه وتعالى نقلا عن صنف من هؤلاء المتكبرين يقول:
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هذا الكلام جواب على سؤال، ما هو سؤالهم؟ وقالوا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. منطق القبر، ما هذا الذي يأتينا بسرعة يقول هو سرعة رب العالمين يريد ان يعني يصفدنا في الاغلال؟ اين هذا الاله ليرفع عنا الحجب حتى نراه؟ منطق ماذا هذا ايها الاخوة؟ ليس منطق علم، منطق كبر. طيب ماذا يقول الله؟ السؤال ما هو؟ وقالوا لولا، يعني هلا انزل علينا الملائكة. ايش هذا المكره كيف ما يصير نبي؟ ملك، نحن ما نعرف يعني ما نتفق انه بشر مكره كيف ما يكون رسول. لولا انزل علينا الملائكة ان نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. طيب فلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لاحظوا هذا المعنى ايها الاخوه، ما موقف الانسان المتكبر منطقيا من هذا الكلام؟ هذا شيء، هذا شيء كاف جدا في الاجابه عن هذا السؤال. لكن أضيف عليه حقيقة أخرى، وهذه الحقيقة الثامنة والله لا ترقى أن تكون خادما للحقيقة الأولى. يعني لو لم أضف إلى هذا الكلام شيئا، هل نحن بحاجة لكي نتجلبب بجلباب العبودية لله ونسير سيرة العبيد لله في حياتنا؟ هل نحن بحاجة إلى حقيقة ثانية؟ أبدا. ولكن مع ذلك انظروا الى حكمة رب العالمين. لو ان الانسان ما مارس عبوديته لله وتركه الله لمؤمن، والمؤمن مؤمن، نعم، ترك الله كل منا لان يمارس حريته الخياليه كبرياءه المزيف الى ما يتحول حال المجتمع. تعالوا نتأمل، أنا عندما أريد أن أنشد حريتي وأن أتعامل معها وأن أتغذى بها، أنا حر ولا أريد من أحد أن يضيق من حريتي شبرا. كيف أعبر عن حريتي؟ لا يمكن أن تعيش حريتي في كياني إلا إذا عاشت على غذائي استعداد كثير من الحول. حرية تعني استعداد للآخر. هل يمكن للإنسان أن يمارس حريته إلا على حساب حرية الآخر؟ جان سارتر هذا الذي رفع لواء الحرية، الرجل السكران الذي عاش حياة السكر إلى أن مات، بل عاش حياة الجنون، الجنون والله انه لمن مجنون اعدكم، كان يقول انا حر ولازم كل انسان يمارس حريته. جاءه تلميذ له، نعم على مائده الحريه، ان يعني يتعلم منه الحريه، قال له انا اريد ان استشيرك، والدتي تريد أن أعيش إلى جانبها لأنني وحيدها، ولكني في الوقت ذاته أحب أن أتطوع في الجيش الوطني وهذا يقتضيني أن أسافر إلى بلد مائي، وأنا بين نقيضين لا أعلم ماذا أصنع، هل أستجيب لرغبة والدتي أم أستجيب لرغبتي في أن أتطوع في الجيش؟ ماذا قال له رائد الحرية؟ قال له إياك أن تلاحظ أي قيد تقيد به نفسك من أجل أمك، أو أي قيد تقيد به نفسك من أجل الجيش أو الوطن، كل هذا مما يقيد حريتك ويضعف من
انطلاقتها نعم ويحرمها من غذائها. انظر الى شعور كذابي دون اي حافز خارجي، حافز الداخلي، فمارس ذلك. هل من عاقل يقول هذا الكلام؟ لو ان الناس جميعا مارسوا هذه الحرية بالطريقة التي هداهم اليها ساكتا، الى ما كان يقول؟ نعم حال المجتمع الفرنسي ما في جيش، وبالتالي ما في دفاع عن الارض ولا الوطن. نعم، ومن ثم تذهب الارض ويذهب الوطن ادراج الرياح، وليذهب ذلك كله ضحية نعم الحرية المقدسة لساكته. اذا عندما يمارس الانسان حريته الحقيقية كيف يغذيها؟ يغذيها على مائدة الاخرين، من حساب الاخرين الذي يثور على الاغلال وعلى القيود يريد ان يحطمها. والله لا يوجد الا طريقة واحدة لتحطيم هذه الاغلال. ما هي؟ هي ان يقيد بهذه الاغلال ايدي اخوانه الذين من حوله. هذا معنى تحطيم للأغلال. الإنسان الذي يريد أن يعيش حياة السيادة لا يمكن أن يعيشها إلا على رؤوس أناس من أمثاله. الإنسان الذي يريد أن يعيش حياة الحرية الحقيقية المطلقة لا يمكن أن يعيشها إلا على نسيج من غذاء أو من لباس يتكون من حقوق الآخرين. ها هما كفتان منطقيا معروفه، الفلاسفه ذكروا ذلك. ورجل واحد نعم فلسفه بريطاني ستوارت ميل مسمى الف كتابا سماه الحريه، قال هذه الحقيقه. ما الحل؟ ما الذي يحقق لنا النتيجه الانسانيه السليمه امام هذه المعادله الصعبه؟ هي قول الله عز وجل: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. الانسان الذي خرج من حسن عبوديته لله لا يمكن إلا أن تفترس السباع الدارية في البلدة. وهذه السباع الدارية نوعه، إما أن يتحول إن كان ضعيفا إلى إنسان مستعبد بيد إنسان مثلي، وإما أن يتحول إن كان قويا إلى إنسان مستعبد لإنسان ضعاف من أمثاله، وهكذا. فإذا انحصرت مظلة العبودية لله عز وجل عن المجتمع، الناس إلى ما يؤولون؟ يؤولون إلى هرج ومرج. والهرج والمرج إلى ما يؤول؟ إلى أن انقسم الناس قسمين، قسم استوى فيه يذهبون ضحية حرية الآخرين، وقسم أقوياء هم الذين يتربعون على عرش السيادة بالنسبة لأولئك الآخرين. وضع الإنسان ينأى عن هذا التصرف. والإنسانية أسرة، والأسرة الإنسانية لا تسعد إلا بشرط أساسي واحد، ألا وهو أن يحب الإنسان لأخيه الإنسان ما يحب ما يحبه لنفسه. والله هذا كلام مثالي، نعم لا يمكن ان يخضع للتطبيق ابدا. كيف؟ قال هذا الكلام في الغرب، في امريكا او في اوروبا او في اي مكان لم يشم الناس فيه رائحة العبودية لله بمعنى الكلمة، سيجدون ان هذا كلام مثالي، نعم فوق الواقع. لا يمكن ان يخضع للواقع اطلاقا، أن يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه. كيف؟ إلا في حالة واحدة، هذا يتفضل، هذا ينطبق ويتحقق. ما هي هذه الحالة؟ إذا دخل الناس كلهم في باب العبودية لله بالمعنى الذي قلته الآن، أي أن كل منا علم أنه عبد لله، مملوك لله، أمره بيد الله، رغبه، نعيمه، ابتلاؤه كله بالله ومن الله وبالله. نعم، إذا علم الإنسان هذا ثم إنه سلك في حياته المسلك المتفق مع هذه الحقيقة، فإن هذا الإنسان لا يمكن إلا أن يتضامن لأخيه الإنسان، ولا يمكن إلا أن يطبق معه قانون أن يحب الإنسان لأخيه الإنسان كما يحب لنفسه. هذه حقيقة طبيعية. وإن قلت كيف، انظر إلى تاريخ المسلمين فيما مضى، بل انظر إلى أي مجتمع إسلامي إنساني مهما صغر، تجد أن هذه الحقيقة تزدهر كما يزدهر غصنا لبنا أخضر. نعم، هذه الحقيقة معروفة ولا يمكن للإنسان أن يجهلها. فإذا كان الأمر كذلك، إذا هذه حقيقة أخرى علمنا من خلالها لماذا أمرنا الله عز وجل أن نسلك مسالك العبودية له؟ لماذا نهانا الله عز وجل عن الكبرياء؟ لماذا كانت غاية الإسلام كله أن نكون عبيدا لله بالسلوك والاختيار كما أننا عبيدا له بالواقع والاضطراب؟ علمنا، وعلمنا أيضا أن هذه الحقيقة قاعدة هامة في علم الاجتماع، بل هي المفتاح الضائع الذي لا يزال يبحث عنه علماء الاجتماع فلا يقعون عليه. نعم، ستيوارت ميل في كتاب الحرية تطوع ثم تطوع ثم تطوع وضرب يدا على أخرى ولم يعلم كيف يحقق من مجتمع الإنسان الحرية إلى جانب ضبطه بالنظام. ما استطاع أبدا وأعلن عكسه. نعم، بنتام عالم بريطاني من قبل ألف كتابا ضخما سماه أصول الشرائع، فيلسوف وقانوني، رجل عالم مختص بعلم الأخلاق، أراد أن يضع قانونا يضبط به النظام الإنساني حتى كل المجتمعات الإنسانية تضبط نفسها بهذا النظام وإن انتقص من أطراف حريتها. حاول وحاول وأتى بنظريات، وكل نظرية أخيرا تفشل تحت يعني سلطان الفكر. أخيرا استسلم للعجز وقال ما دام الإنسان يعيش مع أخيه الإنسان حياة المد من مد، لا يمكن لإنسان أن يحكم حياة بقية الناس، ولا يمكن لنظاما بشريا أن يأخذ من القداسة ما يهيمن به على سائر المجتمعات الأخرى. طيب ما البديل يا بنتان؟ لا بديل، لأنه محجوب عن الحق. من أجل هذا العجز الذي أعلن عنه الفلاسفة قديما وحديثا، وعلماء الأخلاق قديما وحديثا، وعلماء القانون قديما وحديثا، أنجدنا الله بالبديل. وما هو البديل؟ نعم، أن ندخل في باب العبودية لله سبحانه وتعالى طائعين. نعم، وأن نتجلبب برداء العبودية وأن نمارس هذه العبودية سلوكا في حياتنا. عندئذ كل الأمور تنتهي إلى انسجام وإلى وفاق، وتزول الإشكالات التي تحدثنا عنها كلها. هذه الحقيقة الثانية أيها الأخوة، وأختم هذا الكلام بحقيقة ثانية. أنا أقول دائما كل المذاهب التي نبعت في الأرض وكل الأنظمة التي جربها الناس قديما وحديثا أعلنت عن فشلها وأعلنت عن أنها لم تسعد الإنسان قط. والواقع الذي نعيشه مثال ودليل على ذلك. والناس يؤلفون في هذه الحقائق لغات شتى غير، بينما عيون الناس في غرب العالم وشرق إسرائيل إلى الإسلام، والمسلمون والعلماء من غير المسلمين الموضوعيين يعلمون أن الإسلام لا يعاني من هذا الضعف. طيب لماذا؟ لسبب بسيط أجمله الآن وإن احتجنا إلى تفصيله قص الله في المستقبل. كل المغارب التي سمعتم بها وتسمعون بها التي اخترعها الناس إنما يتقدم بها أصحابها إلى المجتمعات الإنسانية ويقترحون على هذه المجتمعات أن يطبقوها. نعم، كأنظمة جاءت من الخارج وتريد أن تتسلل إلى داخل الكيانات الإنسانية من أجل أن تنظم حياته. لماذا فشلت؟ لأن هذه الأنظمة لم تنبع من داخل الكيان الإنساني، لم تنبع من فطر الناس، لم تنبع من كيانات الناس ومشاعرهم والتركيب الإنساني الكامل في كيان كل فرد فرد، وإنما فرد هذه الأنظمة أصحابها من جراء رغبات ملاحظات بعيدة عن النظر إلى كيان الإنسان. لذلك كلما لبست الإنسانية من ذلك ثوبا نظرت الإنسانية فوجدت أنه قصير طويل تمزق عريض فوق إلى آخره. أما الإسلام، هذا المبدأ الذي شرعه الله ما منبعه يا أخي المسلم بل يا أخي الإنسان منبعه أنت. الإسلام بعقيدته ينسجم مع فطرته، الإسلام بسلوكه وآدابه ينسجم مع كيانه، الإسلام بشرائعه ينسجم مع حاجاته. كيف؟ هذا الكلام يلخص بكلمة واحدة، الإسلام عبارة عن فكرة نتبناها وسلوك يسلكه المملوك الذي عرف نفسه عبدا لله عز وجل. فإن عدت إلى نفسك عرفت أنك عبد لله في واقع كلمتك حاجاتك، ونظرت إلى الإسلام وجدت أن هذا الإسلام عبارة عن صدى لواقعك المتحرك في الكون، وجدت أن هذا الإسلام عبارة عن انعكاس لشعور لرغبات لظمأ معتلج في داخل الكيان. والله الذي لا إله إلا هو لا يجهل هذه الحقيقة إلا متكبر، إلا إنسانا معاند. ولذلك الإسلام هو الذي بدأ يفرض نفسه في المجتمعات، ومن هذا المنطلق يقبل الناس زرافات ووحدانا إلى الإسلام من أجل أن يرتشفوا تماما. انظروا أيها الأخوة الغذاء الذي نشربه من دروع الأنعام، لماذا نجح كما لم ينجح أي لبن مصطنع؟ لماذا لم تنجح الألبان المصطنعة المهيئة للأطفال في مخابر الأطباء وتحت رقابة الأجهزة الدقيقة جدا جدا؟ لماذا لم تنجح هذه الألبان ولا واحد من مئة نجاح اللبن الذي ينبع من ثدي الأم عندما تحمله على رضيعها؟ لماذا؟ هذا مثل ذلك. نعم. تلك الألبان صيغت وهيئت خارج كيان الإنسان. ومهما عرف الإنسان الإنسان فلن يعرفه كما عرفه خالقه. ولذلك كان هذا الغذاء الذي صنعه الإنسان لأخيه الإنسان بعيدا عن الإنسان انسجام الكلي لحاجته. أما الرب سبحانه وتعالى خالق هذا الكفر وخالق كلمته وحاجاته وما يفيده وما يضره وما يحتاج إلى أن يتطور مع تطوره الجسدي، هذا الإله يعلم، هو الذي خلق هذا اللبن. أرأيتم إلى مدى انسجام لبن الأم مع هذا الطفل الرضيع؟ هكذا تماما انسجام الإسلام عقيدة وشرعة وسلوكا مع كيان الإنسان. ومن ثم يحل الإنسان اليوم إلى الإسلام. وإن كانت هنالك حاجة إلى بقية من الشرع نأتي عليها بدرس